بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالحجر على السفيه وعلى المجنون والصغير، وتقدم أن هذا أحد النوعين من أنواع الحجر، فإن الحجر الأول إنما هو على المفلس الذي تزيد ديونه على موجوده. فالحجر كما تقدم على قسمين: الحجر كما تقدم بارك الله فيكم على قسمين: حجر لصالح الغرماء وحق الغرماء، وهو الحجر على المفلس. من هو المفلس؟ الذي زادت ديونه على موجوده. وأما النوع الثاني من أنواع الحجر فهو الحجر على السفيه وعلى الصغير والمجنون، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فهؤلاء الثلاثة يمنعون من التصرف في أموالهم، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب الأولياء والأوصياء فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. كما تقدم أن في الآية تفسيرين: هل المراد بأموالكم أي أموال المخاطبين؟ فهذا فيه تنبيه للأولياء ألا يبذروا أموالهم بإعطائها لهؤلاء القصر الذين لا يحسنون التصرف فيضيعون الأموال يبذرونها. والمال مال الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هو مال الله سبحانه وتعالى أودعه عند عباده يتصرفون فيه بما يعود عليهم بالنفع والخير في أمور دينية أو دنيوية. فالذي يفسد ماله ويبذره ويسيء في التصرف فيه أمر الشرع بالوصاية عليه، وأن يحال بينه وبين ماله حتى يرشد، وهذا لمصلحة هذا المجنون أو مصلحة هذا الصغير أو مصلحة هذا السفيه. السفيه الذي يفسد ماله ويسيء في إنفاقه. وتقدم أن الحجر على الصغير والمجنون لا خلاف بين أهل العلم فيه. الحجر على الصغير، صغير ليس ببالغ وخلف له أبوه ملايين، فهل يمكن من هذه الملايين؟ يأتيه القريب فيقول: يا ولدي اعطيني 5 ملايين، فيقول: خذ يا عم. ويأتيه الآخر يقول: شارك في بناء مسجد، فيقول: خذوا. ويأتيه الثالث ويأتيه الرابع، وتذهب أمواله في خير أو في غيره بدون رعاية ولا وصاية. لا، الصغير لا يمكن من ماله حتى يحصل ما سيأتي. واختلفوا في السفيه الكبير. السفيه إذا كان صغيرا هذا واضح تقدم، لا خلاف بين أهل العلم في الحجر على مال الصغير والمجنون. واختلفوا في السفيه الكبير الذي يفسد ماله، هل يحجر عليه أيضا؟ فالجمهور من أهل العلم على أنه يحجر عليه لعموم الآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هذا يشمل الصغير والكبير إذا كان سفيها يفسد المال ويبذر فيه ولا يحسن في إنفاقه، هذا يحجر عليه. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. فالله جعل الولاية لغيره في النظر في شؤونه والقيام بحاجته. وهكذا الأدلة التي ذكرناها في الدرس الماضي: حديث المدبر، وحديث أبي سعيد في الذي تصدق عليه بثوبين فقام رجل فسأل فرمى بأحد الثوبين فنهره النبي صلى الله عليه وسلم، وعزم ابن الزبير على أن يحجر على عائشة في عطاء أعطته. وهكذا حديث ابن عباس في محاورته لنجدة الحروري قال رحمه الله: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني يقوم بها تقوم بها معائشهم من التجارات وغيرها. قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والآية الأخرى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فكما تقدم في الدرس الماضي أن الصغير يحجر على ماله، وهكذا المجنون حتى تحصل غاية. إلى متى يحجر على المجنون؟ حتى يعود إليه عقله ويرشد. وإلى متى يحجر على الصغير؟ حتى يبلغ ويرشد، حتى يبلغ ويرشد، كما قال سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فإذا بلغ الصبي هذا شرط. الشرط الثاني: أن يؤنس منه الرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بهذين الشرطين يزال الحجر على من؟ على الصبي. أما المجنون حتى يفيق، يكون كبيرا 30 سنة أو 40، ابن 40 أو 30 أو 50، فإذا كان مجنونا فلا يمكن من ماله حتى يفيق يرجع إليه عقله. رفع القلم عن 3 وعن المجنون حتى يفيق. وأما الصبي فالشرط ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. بلغوا النكاح، حصل لهم البلوغ. ثم قال الله: فإن آنستم منهم رشدا. هذا الشرط الثاني. فإذا بلغ الغلام أو الفتاة يدفع إليها مالها، يوفر الشرط الأول. متى يبلغ الغلام؟ تنبهوا يا شباب، متى يبلغ الغلام؟ بحصول علامة من 3 علامات. العلامة الأولى: الإنزال، وهو نزول المني من الشاب، سواء كان باحتلام أو بجماع أو بغيره، وهو الماء الدافق معروف صفته. فمن أنزل هذا الماء في يقظة أو منام فهو بالغ، تجري عليه التكاليف بالإنزال. وإذا كان بالغا، تنبه يا أخي، إذا كان بالغا يحصل له احتلام في الليل عليه أن يغتسل، يتنبه لهذا. لا يجوز أن يبقى على جنابه حياء وخجلا فيما يزعم هو ضعف، يعني يقصر في عبادته مع ربه سبحانه وتعالى خجلا من الناس، لا يريد أن يطلع على غسله في الفجر أحد أو في الظهر أو في الليل، لا، الشاب وهكذا الفتاة إذا بلغ أحدهما فيتنبه، يعرف أنه مكلف من قبل ما كان يؤاخذ بالتصرفات والأفعال، يعني ممكن يؤدب ويعذر بقدر خطأه، لكن بالنسبة لقلم السيئات لا يجري عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن قال وضع القلم عن ثلاثة أو رفع عن أمتي وضع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يحتلم. فبعد بلوغه يتنبه الشاب أنه صار مكلفا، بمعنى صار مطالبا بفعل أمور وترك أمور على سبيل الإلزام، وأنه مؤاخذ عليها، سيجازى على فعل الخير بالخير ويجازى على فعل السوء والشر بالشر، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فمن بلغ فليتنبه، يصون لسانه ويصون بصره ويصون سمعه ويصون جوارحه من اليدين والرجلين والفرج، ويطهر قلبه، ويعلم أنه لو مات أنه سيأخذ في قبره ويوم بعثه ونشوره إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك على أخطائه وزلاته. الظلم ظلمات يوم القيامة، المسلم على كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فليحذر الظلم في المال أو في العرض أو في البدن، في المال أو في العرض أو في النفس. فهذه علامة، العلامة الأولى أنه يعرف بلوغه بالإنزال، سواء كان في اليقظة أو في المنام، سواء كان بجماع أو باحتلام أو بغيرهما، وهذه العلامة لا خلاف بين أهل العلم فيها. العلامة الثانية بإنبات الشعر الخشن حول القبل، ليس الناعم لكن الخشن. والدليل على ذلك حديث عطية القرظي أن سعد بن معاذ لما حكم على بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فتشوا حتى يتميز البالغ فيقتل وغير البالغ فيسبى، فمن وجدوه أنبت قتلوه. فهذا دليل واضح على أن إنبات الشعر الخشن حول القبل أنه دليل البلوغ. ليس نبات اللحية دليلا، نتنبه لهذا، ليس نبات اللحية دليلا على البلوغ، ولكن نبات الشعر الخشن حول القبل لو طلعت له شعرات في وجهه ولم يحتلم أو لم يبلغ 15 سنة أو لم ينبت الشعر الخشن حول القبل، هذا ليس ببالغ، ليست العبرة باللحية من حيث الشعور، ولكن بنبات الشعر الخشن حول القبل، وهذا للذكر والأنثى. الاحتلام ونزول المني بما تقدم علامة للذكر والأنثى، وهكذا نبات الشعر الخشن حول القبل علامة للذكر والأنثى. والعلامة الثالثة إتمام 15 سنة، وهذه العلامة فيها خلاف، العلامة الأولى والثانية محل إجماع بين أهل العلم، أما العلامة الثالثة فيها خلاف وهي إتمام 15 سنة، هذا قول الجمهور، منهم من قال 17 سنة، منهم من قال 18 سنة، ومنهم من قال 19 سنة. ودليل الجمهور حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني في يوم أحد، يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. قال عمر بن عبد العزيز حينما بلغه هذا الحديث: هذا هو الفرق بين الصغار والكبار. لكن أجاب الذين لم يسلموا بهذا السن قالوا: لعل هناك أمرا آخر غير السن، قد يكون عرض عليه يوم أحد وهو صغير البدن فرده، وعرض عليه يوم الخندق وقد قوي بدنه واشتد ساعده فقبله. ليس هناك دليل على يعني التحديد بالسن، وهذا اعتراض له وجه، هذا اعتراض له وجه. العلامة الرابعة بالنسبة للإناث: نزول دم الحيض أو الحبل، فنزول دم الحيض علامة، واستدلوا بالحديث: لا يقبل الله صلاة حائضا إلا بخمار، وهو موقوف على عائشة رضي الله عنها. لكن لا خلاف بين أهل العلم أن نزول دم الحيض علامة بالنسبة للمرأة في بلوغها أو الحمل، فإن المرأة لا تحمل إلا بعد بلوغها، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى عادته أن الولد يكون من ماء الرجل وماء المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب في سنة. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ما تحمل المرأة إلا إذا نزل هذا الماء منها. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الإناث أنها لا تحمل إلا بمجيء ماء الرجل ونزول ماء المرأة، إلا في من؟ إلا في والدة عيسى، ولد عيسى من دون أب. فهذه علامات البلوغ، فيرفع الحجر عن الصبي إذا بلغ، وهذه علامات البلوغ. وإذا رشد: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وبالنسبة للسفيه الكبير، متى يزال عنه الحجر؟ السفيه الكبير متى يزال عنه الحجر؟ إذا رشد. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم في أكسهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، حتى يرشد، بالنسبة للسفيه الكبير حتى يرشد. وكيف يكون رشده؟ هل بصلاحه في الدين؟ أو بصلاحه في المال؟ أو بهما جميعا؟ أن يصلح في دينه ويصلح في ماله، يعني في تصرفه في ماله. الراجح أنه بصلاحه في ماله، وإن كان فاسقا في دينه فهذا يدفع إليه ماله، لأنه منع من ماله حفاظا على ماله لئلا يضيع ماله. فإذا صلح حاله في التصرف في ماله فهذا رشيد. متى يكون رشيدا؟ هل بصلاحه في الدين والتصرف في المال، أو يكفي أن يكون رشيدا في التصرف في المال؟ في خلاف، الراجح أنه إذا أحسن التصرف في ماله يدفع إليه ماله، وإن كان يعني غير صالح في دينه، يعني فاسق عنده معاصي وعنده كبائر، لكن أحسن التصرف في المال، هذا هو الراجح. لماذا؟ لأن شرط الصلاح في الدين لا يعتبر على الدوام، فهكذا في الابتداء، يعني بمعنى أن الإنسان إذا كان يتصرف في ماله فطرع عليه الفسق، صار يقصر في صلاة الجماعة، صار يكذب، صار يفعل بعض المعاصي، فلا يحال بينه وبين ماله، لا يحال بينه وبين ماله طالما يحسن التصرف في ماله. فالسفيه الكبير إذا أحسن التصرف في ماله يدفع إليه ماله، أما إذا كان فاسقا وهو يصرف أمواله في الفواحش، في شراء الخمور، في التبذير في آلات اللهو والطرب، في الإسراف، في التبذير، هذا ليس برشيد، هذا لا يدفع إليه ماله. لكن لو أحسن التصرف في ماله مع فسقه، لكن يضع المال في الموضع المناسب، فهذا يدفع إليه ماله، هذا يدفع إليه ماله. وبالنسبة للصبي، يعني كما تقدم أنه بالبلوغ وبالرشد، والرشد يعرف بالاختبار، متى يختبر؟ قبل البلوغ، يختبر قبل البلوغ، لا يختبر بعد البلوغ، لأنه سيكون حجرا على كبير بدون موجب، لكن يختبر قبل بلوغه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، على سبيل الوجوب، إذا رشد الصبي بلغ وصار رشيدا واجب على ولي أن يدفع إليه ماله، ولا يحتكر ماله ولا يستبد بماله، يختبر كما قال الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم في حفظهم لأموالهم. كيف الاختبار؟ بأن يدفع إليه المال قليلا قليلا، يعطيه فرصة في شيء من المال يختبره، ينظر ما هي أهدافه، ما هي أغراضه، كيف يتصرف في ماله، يدفع له الشيء من المال ويراقبه كيف يتصرف في هذا المال. فإذا أحسن التصرف وأحسن في تدبير هذا المال وتشغيله، أو حتى بدون تجارة، يعني أعطاه شيئا من المال فوضعه في المواضع المناسبة، يكرر الاختبار، فإذا كانت هذه عادة له أنه يحسن التصرف في ماله وقد بلغ، فهذا رشيد يدفع إليه ماله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، بهذا يعرف الرشد في الصغير. قال رحمه الله: قال: وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن. من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فالله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان في مال اليتيم، وحذر من الإساءة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فينبغي أن يتصرف في هذا المال بالتي هي أحسن من الحفظ والتصرف النافع. الحفظ، لا يتساهل في حفظ مال اليتيم، لأنه مال اليتيم جعل أغنامه بدون راعي تمشي بين الشعاب والجبال بدون راعي، هذا ما حفظ مال اليتيم. أو جعل مثلا إذا عنده سيارة ورثها من أبيه جعلها في الشمس بدون سقف ولا حفظ ولا رعاية ولا حراسة، وهكذا في سائر أمواله. عنده بيت، إذا كان بيتا له سيقوم بالإصلاحات والترميمات، لأن بعض العقارات إذا لم يسارع أصحابه إلى ترميمها ممكن تنهار وتنهدم، لكن يبادر إلى الترميم حتى لا يسقط هذا المبنى، فهو تساهل. هذا ما حفظ مال اليتيم. قالوا في التصرف النافع لهم، يعني تصرف بالأحب لليتيم. أولا ينفق عليه بالذي يحتاج إليه من مأكل، من مشرب، من ملبس، من دواء، من تعليم، ينفق عليه. خلف له أبوه بضعة ملايين فينفق على هذا اليتيم من هذه الملايين، ينفق عليه في أكل، في شرب، في لباس، في دواء، في تعليم، في الاتجار. هذا من التصرف النافع. إذا وجد الأحظى لليتيم أن يتجر في ماله، سنحت فرص لأرباب الأموال في تشغيل أموالهم، فلا يحرم هذا اليتيم الفرصة. مثلا جاءت مشاريع آمنة ومربحة والناس تسارعوا أصحاب الأموال إليها، فهو يساهم بمال اليتيم. هذا من التصرف النافع لهم، يشتري لهم عقارا انتظار ارتفاع سعره، يضع أموالهم في تجارة، إما هو يتاجر أو ينظر من يتاجر، يعني رجل أمين صاحب خبرة، فهذا من التصرف النافع الذي فيه حظى لليتيم. أما التصرفات التي هي بخلاف ذلك لا يجوز له، مثلا يذهب يتبرع بأمواله، أو يهدي أمواله لأقاربه، يعطي لهذا ويعطي لهذا بحجة أن هذا أخ له وهذا صاحب وهذا زميل، ويذهب يعني يتصرف تصرفات فيها ذهاب للمال. ومن هذه الأشياء التي نبه عليها العلماء أنه لا يجوز أن يتنازل عن حقوقه. إذا كان لليتيم حقوق لا يجوز أن يتدخل ويتنازل عن حقوقه بدون موجب. مثل إيش؟ مثل الدية. مات أبوه في حادث مروري، فلزم السائق الذي صدم أباه دية، فبعض الأعمام أو بعض الأجداد يستعجل ويتنازل عن الدية، والدية هي حق لليتامى. هذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. يجوز أن يتنازل بشرط أنه يضمن الدية. هذا العمل الذي تنازل عن الدية، دية الميت أو المقتول في الحادث أو في القتل الخطأ، يقول سامحكم الله، لكن يلتزم بالدية لهؤلاء القصر. إذا قتل الرجل في حادث وله زوجة وأولاد قصر، الزوجة عاقلة رشيدة، مثلا لها الثمن من الدية، مثلا الدية 800,000، فتخير في نصيبها في 100,000. إذا تنازلت تنازلت، وإذا طالبت طالبت، لكن 700,000 الذي هو حق للقصر ما يجوز للقريب أن يتنازل عن 700. وإذا أحرجوه، يعني جاءت الوسطاء، جاء الوسطاء وجاء أهل الصلح والسعي في الخير وقالوا هذا الذي صدم فقير إلى آخره، فرق لهم، لابد أن يعرف أنه سيتحمل الدية إذا تنازل، وإلا يخرج بهذا المخرج، يقول لا يجوز لي شرعا أن أتنازل، هذا حق اليتامى. إذا كبروا يخيروا، إذا كبروا يخيرون هل تريدون الدية أو تتنازلون، أو هو يقدم من ماله يتنازل ويضع 800 أو يسند على نفسه ورقة يقول إذا كبر أولاد أخي أنا أخيرهم، يقول لهم يا أبنائي حصل حادث لأبيكم، وكان الذي صدم إنسانا فقيرا ورجلا صالحا ورحمناه وتنازلنا عن الدية، فهل أنتم على هذا؟ إذا أمضوا هذا العفو فلهم الأجر، وإذا قالوا نريد حقنا فهو ضامن لأنه هو الذي تنازل. قال رحمه الله: ووليهم أبوهم الرشيد، يعني من هو وليهم الذي يتصرف في مالهم؟ من الذي يتصرف في مال هؤلاء اليتامى الصغار أو المجانين أو السفهاء الكبار؟ قال: وليهم أبوهم الرشيد، لا بد أن يكون الأب رشيدا، ما يكون سفيها، ما يكون وليا. قال: أبوهم الرشيد، لماذا اختير الأب؟ لكمال شفقته، لكمال الشفقة. فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم، يعني المشهور عند أهل العلم أنه إذا لم يكن الأب فالوصي الذي أقامه الأب، الوصي يقول الأب إذا أنا مت ففلان هو الوصي على أولادي، لكن هو انتقل إلى الحاكم بعد الأب الحاكم، وهذا قول لأهل العلم أن بعد الأب يكون الولي من يضعه الحاكم، فقد يوصي الأب لشخص ولا يكون رشيدا أو أمينا، فتحال قضية على المحكمة وينظر القاضي يسأل عمن ترك فيجدون الأصلح للقيام على مال اليتامى وعلى تأديبهم وتربيتهم هو العم أو الخال أو الأخ أو الصديق للأب أو أحد الأقارب. قال: جعل الحاكم الوكالة أو الولاية، عندنا في بعض النسخ قال الولاية، لأشفق من يجده من أقاربه، لأشفق من يجده من أقاربه، وإن كان العم أقرب إلى اليتيم من خاله، لكن قد يكون الخال أشفق وأرحم وأحرص وأنصح لهذا اليتيم ممن من عمه أو من أخيه. قال: وأعرفهم وآمنهم، يكون أمينا لا يكون خائنا أو متساهلا. قال رحمه الله: ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم. هذا الولي بعد ما ذكر من هو الولي قال هو الأب أو من يضعه الحاكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن كان فقيرا ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كان غنيا فليستعفف وجوبا، ظاهر الآية أن عليه أن يستعفف، إذا كان القائم على اليتيم على النظر في ماله وحفظ ماله والقيام على شؤونه غنيا أغناه الله فلا يأخذ من هذا المال، يعني اليتيم خلف له أبوه 10 ملايين وكان الأخ هو الولي أو كان العم أو كان الجد فلا يأخذ. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بما جرت به العادة، مقابل حفظه لماله وقيامه على شؤونه وهو فقير أذن له الشرع أن يأخذ من مال اليتيم، أذن له الشرع أن يأخذ من مال اليتيم، لكن كما قال الله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أن يطيش في تصرفه وفي صرفه للأموال، يستعجل يقول الآن سيبلغ اليتيم ويطالبني بالمال فيشتري ويأكل ويلبس. قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا خشية، يعني معنى الآية خشية أن يكبروا، فالأصل هو المنع إلا للحاجة، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى هو ترك مال اليتيم ما يتعرض له، يعمل لله سبحانه وتعالى وأجره على الله، لأن أموال اليتامى يعني الشأن فيها خطير، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها إيش؟ أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب إذا كان بغير موجب شرعي. فلهذا اختلف السلف هل يأكل مجانا أو يأكل على سبيل الدين، أنه يأكل من مال اليتيم فإذا أيسر عليه أن يرد هذا الذي أخذ، خلال 5 سنوات أخذ 1,000,000 ريال، فإذا أيسر عليه أن يرد 1,000,000. والجمهور قالوا لا، الله سبحانه وتعالى قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ولم يلزمه بالبدل أو العوض، لكن المسألة تحتاج إلى تقوى ومراقبة لله سبحانه وتعالى. يأكل بالمعروف إذا كان فقيرا مقابل عمله وقيامه وحفظه لماله، وإذا كان يشغل هذا المال فممكن أن يعني يأخذ ما يأخذ الآخرون في تشغيل المال، منهم من يكون عنده خبرة فيشغل المال على النصف، ومنهم على الثلثين أو على الثلث، فلأنه يشغل المال ويأخذ شيء من وقته وجهده فهذا يعني واضح. قال رحمه الله ومن كان غنيا فليتعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. ما هو المعروف؟ قال هو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. عندنا أمران، عندنا أجرة المثل وعندنا الكفاية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هو قائم على ما تقدم فيحتاج أن يأخذ من مال اليتيم لأنه فقير، مثلا يحتاج في الشهر إلى 20,000 أن يأخذ مال اليتيم مقابل عمله، يقول هذه 20 تكفيني. ولو أن هذا اليتيم دفع إلى إنسان أجنبي قيل له قم بما أقوم أنا به، هذا اليتيم عنده مال ويحتاج إلى رعاية إلى آخره، كم تأخذ عليه في الشهر؟ قال أنا تكلفني بهذه المهمة أحتاج إلى 30,000 مقابل حفظ المال والقيام بشؤونه، أحتاج في الشهر إلى 30,000. فانظر إيش يقول المصنف، يأخذ الأقل من أجرة المثل أو من الكفاية، إن كانت كفايته 20,000 وأجرة المثل 30,000 فعليه أن يأخذ 20 لأنها هي الأقل. ولو كان العكس، الرجل فقير صاحب أسرة وعنده مال يتيم والله سبحانه وتعالى أذن له أن يأكل بالمعروف، قيل له كم هو الذي تحتاج إليه في كفايتك؟ قال أنا أحتاج في الشهر إلى 50,000 لأني أنا صاحب أسرة وفقير. فعلى كلام المصنف رحمه الله يقال له تريد 50,000؟ يقول نعم أنا أكتفي ب50. فيسألون لو أننا دفعنا هذا اليتيم وماله إلى شخص أمين يقوم بشؤونه وكأنه عامل نعطيه أجرة، كم ستأخذ عليه؟ قال سأخذ عليه 30,000. فنرجع إلى ولي اليتيم ويقال لا خذ 30 وإن كانت كفايتك 50,000 لكن خذ الأقل من أجرة المثل أو من إيش أو من الكفاية. هذا هو المشهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يأخذ كفايته سواء كان أقل أو أكثر أو مثل لعموم الآية، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا تريح العلامة الشوكاني وطائفة، أخذوا بظاهر الآية ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف سواء كان أقل من أجرة المثل أو مثل أو أكثر، لا دليل على أنه يلزم بأخذ الأقل. وعلى كل الاستعفاف عن مال اليتيم لمن ابتلي بيتيم هو الأحوط والأفضل والأبرأ للذمة، ومن احتاج فقد أذن الله سبحانه وتعالى له أن يأكل بالمعروف بما جرت به العادة بدون إسراف ولا تبذير ولا استعجال خوفا من بلوغ اليتيم. بارك الله. لا، الأخ يقول هل يقال للطفل الصغير وأبوه حي يتيم؟ اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه، اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه. لو ماتت أمه قبل بلوغه أيش يقال له؟ ها؟ ها؟ أي نعم، لا يقال له يتيم. اليتيم الذي مات أبوه قبل بلوغه، أما إذا ماتت أمه لا يقال له يتيم. ها؟ أي نعم، إذا بلغ زال عنه اليتم. أحسنت. أوكي. هل يشترط إيش؟ من الذي يتنازل؟ إذا تنازل العم، هل اشترط في ال أي نعم، يشترط أن يكونوا بالغين. يقول الأخ إذا حصل حادث لأبيهم ومات، فهل مشاورة هؤلاء الأبناء يشترط أن يكونوا بالغين، أو ممكن أن يشاوروا وهم صغار مثلا أبناء 11 سنة ونحوها قبل البلوغ، يقول له يا بني ما رأيك؟ لا، ما يستشار، ليس له رأي وهو صغير، لا يستشار إلا بعد بلوغه، وبشرط أن يكون رشيدا، لأن هذا مال له، هذا مال له. للحاكم، الحاكم هو الذي ينظر.
يقدر عنه يعني هو مثلا مات، هل ما يعطى؟
ما يعطى ايش؟
ما يعطى من ماله يعني
هو. اي نعم.
اذا مات لنا
للورثة. يقول الاخ يعني هل السفيه الكبير يمنع من ماله حتى يموت؟ نعم، يمنع من ماله حتى يموت. قال إذا مات لمن ماله؟ للورثة، المال للورثة. نعم. الذي سامح يعني يسقط من الدية بقدر من سامح، بقدر حق من سامح. أربعين ألف سعودي. نعم. الأخ يسأل يقول كان عنده مال ليتيم 5000 فحال عليه الحول وصارت 40,000، هل يخرج زكاة هذا المال؟ الجواب نعم، تقدمت هذه المسألة في باب الزكاة، أن الراجح أن مال اليتيم يزكى عليه لعموم الأدلة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وقوله تؤخذ من أغنيائهم صلى الله عليه وسلم وترد على فقرائهم. قال: ما صحة هذه الأحاديث؟ صلي لي يا عبدي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. هذا تقدم أنه صحيح. قال: ما حال هذا الحديث؟ من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم الله جسمه على النار. هذا لا يصح، في سنده ضعف. قال: ما حال هذا الحديث؟ رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. هذا حديث معل لا يصح. هذا حديث معل. وعليكم السلام ورحمة الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قال: هل تغير الصوت للغلام يعتبر بلوغا؟ يا أخي لم يذكر هذا، لم يذكر أن تغير الصوت يكون دليلا على بلوغه. قد تكون أمارة، قد تكون أمارة، أما أنها دليل وعلامة شرعية تعتبر ويعتد بها فلا. بارك الله. وأيضا من طر شاربه، هذا ليس دليل على البلوغ، هذا ليس دليل. الدليل البلوغ في كلام أهل العلم ما تقدم: الإنزال، أو نبات الشعر الخشن، أو بلوغ 15 سنة. هذا بالنسبة للذكور والإناث، تزيد الأنثى علامة 4. طيب، إلى هنا والحمد لله.